قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآثار، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر في الباب الأول الذي قبل هذا ما يتعلق بالسماع وما يتعلق بالعرض، وبين فيهما أن العرض طريق من طرق التحمل، وسبق أن عرفنا أن العرض هو أن يقرأ التلميذ على الشيخ كتابه فيقر الشيخ بما حصل من القراءة، فهذا يسمى عرضا. وقد عرفنا أن السماع هو كون الشيخ يقرأ على القرآنين ويحدثهم وهم يسمعون، وأن العرض كون التلميذ يقرأ على الشيخ ويقر الشيخ بما قرأه عليه التلميذ فيرويه عنه بذلك. مما فرغ المصنف رحمه الله مما يتعلق بالسماع والعرض انتقل بعد ذلك إلى طريقين من طرق التحمل، وهما المناولة والكتابة. المناولة والكتابة، والمناولة هي أن يدفع الشيخ مروياته المكتوبة إلى تلميذ من تلاميذه أو إلى رجل فيقول: هذه مروياتي فرويها عني. أو كذلك يدفع له تصنيفا من تصانيفه ويقول: هذا تصنيفي فرويه عني. هذه هي المناولة، لأنه يناوله أصلا من أصوله أو تصنيفا من تصانيفه ويقول: هذا مروياتي أو هذا تصنيفي فروه عني، فيرويه عنه بذلك دون أن يسمعه من لفظ الشيخ ودون أن يقرأه على الشيخ. أما الكتابة فهي أن يكتب رجل إلى آخر بحديث فيرويه عنه بهذه الكتابة، يعني يجري المكاتبة بين شخصين وتكتب هذه المكاتبة على ذكر أحاديث يرويها هذا الكاتب الذي بعث بكتابه إلى الآخر، ويرويه من كتب له بهذه المكاتبة التي جرت. هذه هي المكاتبة، وهما طريقان، والمناولة والمكاتبة طريقان من طرق التحمل، وهما أقوى ما يكون بعد السماع والعرض، وهما أقوى ما يكون بعد السماع والعرض. والإمام البخاري رحمه الله عقده لهذا الباب وإراده لما جاء في بعض ما جاء في ذلك من الآثار واستدلاله على ذلك ببعض الأحاديث يدل على أنه يرى صحة الأخذ عن طريق المناولة وعن طريق المكاتبة، إلا أن المشهور عند المحدثين أنه عندما يروي بالمناولة والمكاتبة يصرح بذلك ويقول حدثني فلان مناولة أو كتب إلي بكذا، ما يكتفي بأن يقول حدثني فلان حدثني فلان، وإنما يقول حدثني مناولة أو حدثني مكاتبة أو كتب إلي بكذا أو كتب إلي بكذا. هذه هي الطريقة التي تستعمل عند التحديث بما كان عن طريق المناولة والمكاتبة. والبخاري رحمه الله ذكر بعض الآثار في هذا، ذكر بعض الآثار يعني في ذلك، فقال ماذا قال؟ التقدم تستمع على الاثنين، قال باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم إلى بالعلم إلى البلدان، فهو أشار بالترجمة إلى الاثنين، فأشار بالمناولة في قوله ما يذكر في المناولة، وأشار بالمكاتبة في قوله كتاب أهل العلم التي هي المكاتبة، ثم أورد آثارا تدل على هذا، فقال ونسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف وبعث بها إلى الآفاق، يعني ومعنى هذا أن هذا الذي كتبه أن هذه المصاحف التي كتبها عثمان أي كتبت لأمره، كتبت لأمره وتوجيهه وإرشاده، لأنه كان خليفة، لأنه خليفة يعني، فأمر بكتابة المصحف و يعني فنسخ عدة مصاحف وأرسلها إلى الآفاق وأحرق ما وراء ذلك وأحرق ما سواها. فمحل الشاهد من هذا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما كتبت المصاحف وأرسل بها إلى الآفاق صار أخذ أهل الآفاق بها يعني فيه إسناد ذلك إلى عثمان عن طريق إرسال المكتوب إليه، لا أن ثبوتها حصل عن طريق إرسال عثمان، لأن القرآن ثابت بالتواتر، ثابت بالتواتر، وإنما الذي حصل من عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني تدوين هذا الذي ثبت نقله بالتواتر بمصحف وتوزيعه على الناس حتى لا يلتبس الأمر على الناس وحتى لا تضطرب الأمور عليهم، فجمع الناس على مصحف واحد وأحرق ما سوى ذلك يعني من الأشياء التي هي غير هذا المصحف الذي نسخ منه عدة نسخ، أحرق ما سواها. وهذا يدل على اعتبار المكاتبة أو المناولة، لأن فيه مناولة لتلك المصاحف والمصاحف قد كتبت، فإسنادها إلى عثمان عن طريق بعثها إلى الآفاق، ونسخ عثمان المصاحف وبعثها إلى الآفاق. بعدين ونقل عن هؤلاء عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك أن ذلك جائز، يعني اعتبار المناولة واعتبار المكاتبة وأنها طريق من طرق التحمل، هؤلاء ممن اعتبروا ذلك سائغا وجائزا، وأنه يجوز أن يعني يتحمل الحديث عن طريق المناولة ولو لم يحدث الشيخ من لفظه أو يقرأ التلميذ على الشيخ ويقره، بل المناولة كافية والمكاتبة كافية، وهما طريقان من طرق التحمل. واحتج بعض أهل الحجاز بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دفعه إلى رئيس السرية وأمير السرية وقال له إذا بلغت مكان كذا وكذا فاقرأه عليه فاقرأه عليه. ومحل الشاهد من هذا كونه دفع إليه الكتاب وناوله إياه وأمره بأن يقرأه عليهم عندما يصلون إلى مكان كذا وكذا، يعني عندما يعني يقطعون مسافة يقرأ عليهم الكتاب. ثم بعد ذلك جاء في بعض في الكتاب أنهم يعني بعد ذلك ليسوا ملزمين فمضوا ورجع منهم اثنان، يعني بعد ما قرأ عليهم الكتاب بعد فترة وبعد مسافة يعني ذهب معه معظمهم ورجع اثنان منهم. ولكن محل الشاهد من هذا المناولة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناوله كتابا مختوما مغلقا وقال له اقرأه عليهم، افتحوا إذا وصلت مكان فلاني افتحوا واقرأه عليهم. قالوا قال بعض أهل الحجاز وذكر أنه الحميدي شيخ البخاري الذي روى عنه أول حديث من أحاديث الجامع الصحيح هو حديث إنما عذاب النيات، قيل إن هذا الذي عناه البخاري والذي استدل بهذا الحديث على المناولة هو الحميدي شيخ البخاري. قالوا فهذا دليل على جواز المناولة وعلى اعتبارها، لأن هؤلاء الذين قرئ عليهم الكتاب حصل ذلك عن طريق المناولة لأميرهم فقرئ عليهم واعتمدوا ما فيه إما من المضي أو لا يمضي، يمضي من شاء منهم ويرجع.
عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزق، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري ليستدل به على اعتبار المكاتبة وعلى اعتبار المناولة، لأن هذا فيه مناولة وفيه مكاتبة، فهو ناول يعني رسوله هذا الكتاب وأمر بدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه إلى كسرى وهو ملك الفرس، فمزقه مزق هذا الكتاب. وقال ابن شهاب حسبت بن المسيب قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزق كل ممزق، يعني من اول الحديث يتعلق بالمكاتبه وفيه ايضا المناوله، فهو دليل على اعتبار المكاتبه واعتبار المناوله، وهو دليل على اعتبارها، وان التحديث عن طريق المكاتبه أنه معتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الكتاب ومن أرسل إليه يعني مطلوب منه أن يعمل به وأن يلتزم بما فيه وأن يعتبر بما فيه، فهو دليل على اعتبار المكاتبة في الرواية. وأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الكتاب وأمر بالعمل بما فيه والالتزام بما فيه، فإذا كتابة العلماء من بعضهم إلى بعض في العلم وفي الحديث تعتبر كما اعتبر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أرسله ليعتبر وليعمل بما جاء فيه. ولما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم البحرين دفعه إلى كسرى فمزق، وهذا يدلنا على صلة الفرس وعلى يعني شدتهم وعلى قسوتهم وعلى سوء معاملتهم. وما يجري في وما جرى في الحرمين في هذه السنة والسنوات التي مضت هو دليل على هذا، لأن هذا من سوء تصرفهم ومن سوء معاملتهم، وأن وهذا إنما هو في من ورث هذا السوء عن أسلافهم. وأما من هداه الله ووفقه الله عز وجل وأسلم وحسن إسلامه فليس عنده هذا السوء، وإنما السوء في من كان على طريقة هذا الملك السيء الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه فمزق، وكان ذلك في زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا فإن الرافضة يحقدون على عمر أكثر ما يحقدون على غيره، لأنه انتهى على يديه ملك الفرس، وانتهت على يديه وفي زمانه دولة الفرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كنوز كسرى ستنفق في سبيل الله وأنفقت في سبيل الله، حيث فتحت على يد الجيوش التي أرسلها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجاءت الكنوز إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا المسجد وأدخلت في هذا المسجد فوزعها وقسمها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحقق بذلك مصداق ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر بأمر لم يقع ووقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الذي حصل من ملك الفرس يعني يدل على السوء وعلى الخبث في من لم يوفق للاهتداء بهدي الإسلام، الدخول في الإسلام والاهتداء بهديه والاستضاعة بالنور الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد كما ذكرنا هو اعتبار المكاتبة وأنها طريق من طرق التحمل. والإمام البخاري رحمه الله استعمل التحمل عن طريق الكتابة والمكاتبة في موضع واحد من صحيحه، ذكر قال فيه: كتب إلي محمد بن بشار، محمد بن بشار شيخه وقد روى عنه كثيرا، ولكن هذا الموضع الذي قال فيه كتب إلي محمد بن بشار بلغه عن طريق المكاتبة، ولهذا عبر في هذا في صحيحه في موضع واحد في التحمل بالكتابة أو المكاتبة، فقال كتب إلي محمد بن بشار. وقد قال الحافظ بن حجر في شرحه إنه لم يقع له هذا إلا في هذا الموضع، يعني ما حصل للبخاري إلا في هذا الموضع بموضع من المواضع الصحيح، وهو موضع واحد عبر فيه البخاري بهذا التعبير، فقال كتب إلي محمد بن بشار.
قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس.
هذا الحديث أيضا متعلق بالمكاتبة ويتعلق بالكتابة واعتبارها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعلها حيث كتب أو أراد أن يكتب، ومعنى كتب يعني ليس كتب بيده عليه الصلاة والسلام لأنه ما كان كاتبا، ولكن كتب له أو أمر من يكتب وما هو شأنه عليه الصلاة والسلام، حيث له كتبة يكتبون الوحي ويكتبون رسائله، وإنما أسندت الكتابة إليه لحضور لأمره بها ولصدورها منه، يعني صدور الكتاب لا صدور الكتابة، وأنه كتب بيده عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن قارئا كاتبا وإنما كان أمية، وهذه معجزته صلى الله عليه وسلم حيث كان أمية لا يقرأ ولا يكتب، ثم جاء في هذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، فهي معجزة معجزاته عليه الصلاة والسلام. ولو كان كاتبا قارئا لقالوا أخذه من هنا ومن هنا، ولكن جعله الله عز وجل على هذه الحالة، ثم أنزل عليه هذا الكتاب الذي لا يستطيع الجن والإنس مجتمعين أن يأتوا بشيء مثله، وقد جاء بهذا من عند الله، وهو دليل على صدقه وهو أيضا معجزة له صلى الله عليه وسلم. فكتب أو أراد أن يكتب، يعني معناه أنه وجد في الكتابة بالفعل أو أنه هم أن يكتب، فقيل له إنهم يعني لا يقرأون الكتاب إلا مختوما، يعني لا يعتبرونها إلا إذا كان عليه ختم، فأتخذ خاتما، أخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله، يعني النقش الذي كتب على فصه محمد رسول الله، هذا هو الكتابة أو هذه هي الكتابة التي كتبت على هذا الختم الذي يختم به ويعني يضعه على الرسالة وعلى الكتاب الذي يصله إلى الملوك. محل الشاهد من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتب واتخذ الكتابة وبعث بالكتب، وأن الكتابة معتبرة، وهو مثل الذي قبله، الذي قبله أرسل كتابا إلى عظيم البحرين ودفعه إلى كسرى، وهنا أراد أن يكتب كتابا أو كتب كتابا فقيل له إنهم لا يقرؤونه إلا إذا كان مكتوما، فاتخذ خاتما، وهذا يدلنا على سبب اتخاذ الخاتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متخذا خاتما من قبل، وإنما اتخذه بهذه المناسبة لما أخبر بأنهم لا يعتبرون الكتاب إلا إذا كان مكتوما، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وكان يضعه في إصبعه، ويقول أنس كأني أنظر إلى بياضه في يده، يعني ينظر إلى بياض الخاتم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كتب عليه محمد رسول الله. يقول شعبة فقلت لقفادة من قائل نقشه محمد رسول الله؟ قال أنا.
ومن قرى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله،
وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه.
هذا الحديث في قصة جلوسه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يحدثهم في المسجد، إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان منهم وأدبر الثالث، وهذا الإقبال إقبالان لأن الثلاثة أقبلوا يعني جاءوا ودخلوا المسجد وهم أقبلوا من مكان بعيد، ثم بعد أن أقبلوا متجهين اثنان منهم أقبلوا متجهين إلى حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني أجبر ذاهبا ولم يتجه إلى الحلقة، فإذا الإقبال الثاني يعني غير الإقبال الأول، يعني الأول وصف الثلاثة كلهم بأنهم أقبلوا بمعنى أنهم دخلوا وكانوا متجهين إلى يعني إلى داخل المسجد، ولكن بعد أن دخلوا اثنان منهم اتجهوا إلى الحلقة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أجبر ذاهبا. فالاثنان أحدهما جاء ودخل في فرجة في الحلقة وقد انتهت الحلقة في دخوله، وأما الثاني فإنه وجد الحلقة اكتملت ولم يجد له مجالا للدخول فيها فجلس وراءها، والآخر أدبر. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، ولما فرغ قال لأخبركم عن خبر الثلاثة، أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لينبه فيه إلى آداب طلاب الحديث، لأن الأمور التي تقدمت هي تتعلق بآداب المحدث وآداب الشيخ، وأما هذا فهو يتعلق بآداب الطلاب وآداب المتعلم، لأن هؤلاء الثلاثة لما أقبلوا وأعرض أحدهم وأتى الاثنان، أحدهما جلس وانتهت بجلوسه الحلقة والآخر جلس وراءها، وهذا هو الذي يمكنه، لأن الجلوس وسط الحلقة يعني لا يصلح، والحلقة قد انتهت واكتملت فاستحيا وجلس وراء الحلقة، فهذه من آداب التعلم، وأن الطلاب يجلسون حلقا عند المعلم، وأن الحلقة الأولى تكمل، وأن من جاء وسبق إلى مكان فهو أحق به، من سبق إلى مكان يعني مباح، فمن وصل إليه وظفر به فهو أحق به، لأن أحد الاثنين سبق إلى الفرجة فجلس بها وفاز بها وسبق زميله الذي جاء وراءه، بهذا دليل على التحلق عند طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس لأصحابه ويتحلقون حوله، وهذا كان في هذا المسجد كان عنده حلقة واحدة وبقي فيها مكان رجل واحد، فجاء ذلك الرجل وزاحم ودخل في هذه وسكر هذا المكان الموجود، ويدل على التحلق ويدل على أن من سبق إلى الحلقة فهو أولى بالجلوس من غيره، وهو أحق ممن يأتي وراءه، وأن من سبق إلى مكان مباح فهو أحق به. قد ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال منا فأعرض عنه ومضى في حديثه، ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لم يسمع ما قال، ومنهم من قال بل سمع ما قال وكره. فلما فرغ قال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وقد سبق أن مر أن فيه أخذ العلم، أن أخذ العلم بالسبق، يعني من سبق يعني في مجالس العلم وفي يعني التثنيع والقراءة على الشيخ أو يعني تحديثهم، فإن الأولى لمن كان جاء أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر مع الذين كانوا موجودين معه وأعرض عن هذا الذي جاء وأراد أن يقطع الحديث ويسألهم عما في نفسه. قال حافظ بن حجر وفي هذا دليل على أن أخذ العلم بالسبق، وأن من سبق فهو أحق من غيره، فهذا هنا كذلك، هذا فيه دليل أيضا على أن من سبق إلى مكان مباح فهو أحق به. وفيه دليل على الجلوس في المساجد والتحديث بها وتدريس العلم فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يحدث أصحابه في المسجد في نفسه، أي في مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من حديثه قال أخبركم بخبر الثلاثة الذين جاءوا، قال أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله، لأنه جاء وأدرك هذا المكان ودخل في الحلقة فآواه الله عز وجل، وساوى في الجلوس من سبقه لأنه جلس في الحلقة، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه فجلس وراءها، وأما الآخر فأعرض الله عنه. وفي هذا دليلا على أن الجزاء في العمل، لأن هذا أوى فأواه الله، وهذا استحيا فاستحيا الله منه، وهذا أعرض فأعرض الله عنه. يعني ففيه يعني مقابلة الشيء بما يناسبه، ولهذا يقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، وكان عاقبة الذين أساءوا السوء، فهم لما أساءوا كانت العاقبة السوء، والذين أحسنوا لهم الحسنى. يعني يعني الجزاء من جنس العمل، فهنا الأول أوى إلى الله فأواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والآخر أعرض فأعرض الله عنه. وهذا الذي أعرض يعني محمول على ما إذا كان لغير عذر، وأما لو أن إنسانا جاء إلى حلقة وكان معذورا وله ما يعوقه عن أن يجلس إلى الحلقة، فإنه لا يقال له يعني لا يوصف بهذا الشيء، وإنما من كان يعني من كان لغير عذر وكان يعني معرضا عن الحق منصرفا عنه لا يريده، هذا هو الذي يعني يكون هذا شأنه أو هذا وصفه. وأما إذا كان الإنسان معذورا فإنه لا يكون كذلك. فقيل يحتمل أن هذا الرجل الذي أعرض أدبر أنه كان منافقا وأنه أعرض رغبة عن مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن سماع حديثه عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا إخبارا عن حاله وأن الرسول يعلم حاله حاله وأنه منافق، أو أن هذا دعاء عليه مما إخبارا أو دعاء عليه وأن الرسول يعلم حاله، فإذا هو مقيد، وليس كل من دخل ورأى حلقة ولم يدخل فيها يكون له هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
الإمام البخاري رحمه الله يعني عقد هذه الترجمة وأتى يعني بهذا اللفظ وقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع، والمقصود من هذا الحث على التبليغ وتبليغ الحديث وتبليغ العلم، وأن الإنسان إذا أدى ما سمعه فإن هذا الذي يؤدى إليه قد يكون أوعى له من هذا الذي سمعه، فيكون بذلك ضمن يعني هذا الحديث أو هذه السنة من الضياع، لأن الذي يسمع الحديث قد يكون حفظه ليس بالمتمكن، فقد ينسى بعد فترة وجيزة، ولكنه إذا بلغه إلى آخر فقد يكون هذا المبلغ أوعى له يعني أحفظ له من هذا الذي سمع، فيكون هذا الذي سمع عمل على حفظ هذه السنة حيث بلغها لمن يكون يعيها ويحفظها ويؤمن من ضياعها ويؤمن من نسيانها، لأنه لو أبقى عليها وخشي أن يكون هناك خلل يعني من ناحية النسيان، ولكنه عندما يبلغ فإنها تتناقل وتنتقل من شخص إلى شخص، فربما يكون هذا الذي بلغ أوعى من هذا الذي سمع مباشرة، وفي هذا حث على تبليغ العلم وعلى تبليغ السنن، وعلى أن من عنده علم يبلغه إلى غيره ويؤديه إلى غيره، وفي هذا نشر العلم وحث على تبليغه، وفائدة التبليغ يعني أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، وأنه قد يكون للمبلغين من هو أوعى من هذا المبلغ الذي سمع ثم بلغ غيره. ثم عند البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي كان خطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وبين فيه حرمة الدماء والأموال والأعراض، حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بعضهم على بعض، وأنها حرام. ولكنه صلى الله عليه وسلم لكمال نصحه وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم هذا بهذه الطريقة التي فيها حفظ للهمم واستنهاض للهمم، حتى يتم الاستعداد ويتم التهيؤ لسماع ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم. فبين يدي تبليغهم هذا الأمر العظيم الذي هو حرمة الأعراض والنفوس والأموال، مهد ذلك ببيان حرمة الزمان والمكان، حرمة اليوم والشهر والبلد. قال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ يخاطب الناس، فقد قعد على بعير وأخذ بخطام البعير حتى لا ينطلق ويتحرك، وقعد عليه يخطب الناس عليه الصلاة والسلام. فسأل عن اليوم، ثم عن الشهر، ثم عن البلد، ثم لما سألهم قال: الله ورسوله أعلم. وكانوا ظنوا أن سيكون بغير إذنه، ولكنه بعد ذلك توصل إلى ما يريد، وبعد أن استقر يعني وأن سألهم هذه الأسئلة وأجابوه بأنه الجواب الذي أجابوه به هو الله ورسوله أعلم، وكانوا يعلمون اليوم ويعلمون الشهر ويعلمون البلد، ولكن ظنوا أن في تسمية جديدة. فبعد أن سألهم وقال الله رسول أعلم، وقال: ليس يوم النحر، أليس ذا الحجة، أليس يعني مكة كما جاء في بعض الروايات، أليس البلد الحرام؟ قال بعد ذلك: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن يبلغ من سمع من غاب، فقال: ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى يكون أوعى له ممن سمع. يعني الحديث الذي ورد لا يطابق الترجمة، لفظ الترجمة، ولكن معنى الترجمة موجود فيه، معنى الترجمة موجود في هذا الحديث، ولكن ما ليس مطابق لها بالحروف، وأما المعنى فهو موجود، لأن الذي استمر في هذه الترجمة هو بيان فائدة التبليغ، وأن من كان الذي بلغ قد يكون أوعى من الكلام، وهذا المعنى موجود في هذا الحديث. وإن لم يكن لفظ الترجمة موجود في هذا الحديث ففيه الحث على نشر العلم وتبليغه، وفيه أيضا الخطبة على مكان عالي، لأن الفصل ما خطبهم وهو على البعير، وفيه جواز الجلوس على البعير وهو واقف عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جالسا على البعير والبعير واقف، ما كان البعير يمشي، وهذا يدلنا على جواز الجلوس على البعير والبعير واقف للحاجة، يعني كخطبة، يعني كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان عظم شأن حرمة أموال المسلمين وأعراضهم وأموالهم، وأن ذلك حرام عليهم بينهم، فلا يجوز لمسلم أن يعني يقتل أخاه، ولا أن يأخذ ماله، ولا أن ينتهك عرضه، بل الواجب المحافظة
على هذه الأمور وعلى هذه الأشياء العظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن يعني بين حرمتها حيث قرن ذلك بحرمة الشهر واليوم والبلد. وهذا الحديث وما جاء فيه يدلنا على أن ما قام به هذه الفئة التي جاءت لتعبث في البلد الحرام بحجة أنهم حجاج وهم ما جاءوا إلا لإيذاء الناس، فحصل منهم إيذاء الناس في أموالهم وفي أنفسهم وفي البلد الحرام وفي الشهر الحرام، يعني حصل منهم هذا الأذى الذي بين خطورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قتل المسلمين وأخذ أموالهم وإتلاف أموالهم وأن ذلك حرام. هؤلاء جمعوا بين فعل هذا الحرام في البلد الحرام وفي الشهر الحرام، يعني فعلوا هذا الحرام في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، فكانوا بذلك ارتكبوا هذه الآثام على وجه فيه خطورة، فيه الخطورة من ناحية الزمان والمكان، من ناحية شرف الزمان وشرف المكان، والمكان شريف والزمان شريف، وفعل المحرم في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل أشد خطورة من فعله في مكان آخر وفي زمن آخر. ولهذا الله عز وجل لما ذكر الأشهر الحرم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم ممنوع في كل وقت ولكنه يزداد خطورة إذا كان في الأشهر الحرم. وفي هذا يعني بيان خطورة وشدة وعظم تحريم أموال المسلمين ودمائهم وأموالهم. وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي هذا البيان ونقصد منه ليحفز هممهم إلى أن يتقبلوا، إلى أن يسمعوا وأن يستوعبوا ما يريد أن يبينه لهم. وهذا من كمال بيانه ونصحه وشفقته على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. نقف ونجيب على ما يقول.